السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. يقول: وللخمسة صححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال النسائي: وهذا خطأ. حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، كل تسليمة فيها ركعتان، ولا تجوز الزيادة عليهما. لو أراد شخص أن يتطوع بأربع ركعات قلنا لا، صلاة الليل مثنى مثنى. والمقصود بذلك ما عدا الوتر، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع بسلام واحد. لكن إذا أراد أن يتنفل يقوم الليل يصلي مثنى مثنى. وعلى هذا في صلاة التراويح إذا قام إلى ثالثة، إذا قام إلى ركعة ثالثة يلزمه الرجوع، ولذا يقول أهل العلم أنه كثالثة في فجر. بعض الناس يلتبس عليه، يقول إذا قام إلى الثالثة وشرع في القراءة لا يرجع. نقول لا، يرجع، هو مقتضى حديث صلاة الليل مثنى مثنى، لا يزال على ذلك. وبعضهم يلتبس عليه الأمر فيما إذا ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة، فإن شرع في القراءة حرم الرجوع، إذا استتم قائما كره الرجوع ويجعل صلاة الليل مثل ذلك. لا، إذا قام إلى ثالثة تراويح لزمه الرجوع ولو شرع في القراءة، كما لو قام إلى ثالثة الصبح يلزمه الرجوع ولو ركع، يجلس تشهد ويسلم، فضل عن كونه قرأ فقط. ولذا جاء الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى. إطلاق الحديث صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنها صلاة الليل لا تتقيد بعدد. ويؤيد الحديث الماضي: أعني على نفسك بكثرة السجود، فلا عدد محدد لصلاة الليل، يصلي مثنى مثنى مطلق. يصلي تسليمة، تسليمتين، ثلاث، عشر، عشرين، لا حد لذلك. لكنه إذا خشي الصبح يصلي واحدة توتر له ما قد صلى. فدل هذا الحديث على أنه لا يزاد على ركعتين، ولا يخص من ذلك إلا الوتر، وأنه لا تقييد بعدد معين لإطلاق الحديث مثنى مثنى. فإذا خشيت الصبح فتصلي واحدة توتر لك ما قد صليت. والحديث يدل أيضا على أنه إذا طلع الصبح فلا صلاة إلا ركعتي الصبح، خلافا لمن يقول بأن الوتر يستمر بعد طلوع الصبح إلى إقامة صلاة الصبح، وفعله بعض السلف، لكن مقتضى هذا الحديث لا، أنه لا يقضى الوتر بعد طلوع الصبح. فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني خاف أن يطلع عليه الصبح، فليصلي واحدة، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ليقطع صلاته على وتر. فدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح ولا يستمر إلى ما بعد الطلوع كما يقول بعضهم، وفعله بعض السلف، قضى الوتر بعد طلوع الصبح. إذا طلع الصبح، إذا خشي الصبح أن يباغته أن يداهمه، يصلي ركعة واحدة، لكن إذا تيقن طلوع الصبح يقف، انتهى وقت الوتر وفات وقته، ويقضى الوتر وقيام الليل بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال، على أن يكون شفعا، فالنهار ليس بمحل للوتر. فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث، يصلي من الضحى أربع ركعات ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها، وإذا كانت عادته جرت بأن يوتر بخمس، يصلي ست ركعات. وإذا جرت عادته أن يوتر بسبع، يصلي ثمان، وهكذا، فيشفع، لأن النهار ليس محل الوتر، وإذا طلع الصبح انقضى وقت الوتر. أما إذا خشي وخاف أن يباغته الوقت، ويصلي ركعة واحدة. أما إذا تيقن طلوع الصبح انتهى الوقت، فلا صلاة إلا ركعتي الصبح فقط، يدخل وقت نهي الآن. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. يقول: وللخمسة الصحاح من حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا دليل على أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى كصلاة الليل، لكن هذه اللفظة والنهار هل هي محفوظة أو أخطأ راويها وخالف الحفاظ، وحينئذ يحكم عليها بالشذوذ أو الخطأ أو النكارة؟ قال النسائي: هذا خطأ، إن ثبتت هذه اللفظة وقد صححها بعض أهل العلم، ومن من صححها البخاري رحمه الله، ممن صحح هذه اللفظة البخاري، وعلى هذا صلاة الليل وصلاة النهار كلها مثنى مثنى، يستثنى من ذلك ما زاد على الركعتين من الفرائض والوتر. فالتردد الحاصل بسبب إجمال بعض الأحاديث كالأربع قبل الظهر هل تصلى بسلام أو بسلامين، ورحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا هل تكون بسلام أو بسلامين، الحكم هذه اللفظة، فإن ثبتت كما يقول الإمام البخاري فلا تصلى إلا ركعتين ركعتين. وإن لم تثبت فالأمر فيه سعة. والنسائي يقول هذا خطأ، وجمع من الحفاظ يقول ليست محفوظة هذه الكلمة المزيدة، ليست محفوظة، وصحها آخرون، وممن صححها البخاري. وعلى هذا فالاحتياط أن لا يزيد الإنسان في نوافله على ركعتين ويستوي في ذلك الليل والنهار. نقف على هذا في الشرح، نكمل غدا إن شاء الله وبعد غد ولا نشوف الأسئلة. يقول هذا سؤال عام، يقول لماذا يورد الحافظ بن حجر الأحاديث الضعيفة وما المطلوب من المتعلم تجاه الأحاديث الضعيفة؟ العلماء يعنون بهذا النوع من الأحاديث، والإمام البخاري رحمه الله تعالى يحفظ 100,000 حديث صحيح، كما أنه يحفظ 200,000 حديث غير صحيح. فهذه الأحاديث التي لم تصح يستفيد منها طالب العلم أقل الأحوال أن يعرف ضعفها فلا تورد عليه، فإذا أوردت عليه في مقام الاحتجاج ردها ويحفظها على ضعفها ويبحث عن طرق تقويها فتثبت بعد هذا الضعف. أما كون أهل العلم يدونوها فهم يدونون كل شيء على أن ينبهوا على ضعفه. في الأول، في أول الأمر في زمن التدوين، في زمن التدوين يكتفي أهل العلم بذكر الإسناد، لأن آحاد وأفراد المتعلمين يعرفون الأسانيد، وتبرأ العهدة بذكر الإسناد، ومن أسند فقد أحال، ومن أحال فقد برئ. لكن بعد ذلك لا بد من أن يبين ضعف الضعيف بأسلوب يفهمه المخاطب، بمعنى أنه لا يجوز إلقاء الأحاديث الضعيفة وموضوعة على صغار المتعلمين إلا أن يبين، يقال هذا ضعيف يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مكذوب يعني مفترى على موضوع يعني مكذوب مفترى على النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من البيان الذي يفهمه السامع. ويأتي بعض الخطباء ويلقي على عوام الناس الأحاديث الضعيفة من غير بيان، هذا غش، هذا غش للسامع. لا بد أن يبين أن هذا الحديث ضعيف أو موضوع، ويبين معنى الموضوع، ما المراد بالموضوع، لأنه قد يخفى على السامع معنى الموضوع. هذا يقول أنا طالب في مدرسة وصلاة الظهر نصليها في المدرسة، وأريد أن أصلي 4 ركعات قبل الصلاة التي هي النائفة، فخائف أن أدخل في الرياء، فماذا تنصحني؟ جاهد، صلي 4 ركعات ليثبت لك الأجر، وجاهد نفسك في مدافعة الرياء. أما الترك فليس بعلاج. يقول هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ نعم، النص يشمل التشهد الأول والثاني، النص يشمل التشهد الأول والثاني. إذا فاتتني سنن اليوم كلها، أبدأ بالسنن من الفجر إلى العشاء أو بالسنن من العشاء إلى الفجر، وماذا عن صلاة الضحى؟ أهل العلم يقول إذا خرج الوقت فالنوافل سنن فات وقتها كما يقولون، فعلى هذا لا تقضى. وقضاء الرواتب في غير وقتها، في غير وقت فرضها، من خصائص عليه الصلاة والسلام، فقد قضى راتبة الظهر بعد العصر، بعد صلاة العصر، لكن من فاتت راتبة الظهر حتى خرج وقت الظهر انتهى وقته. قوله في حديث عبد الله بن مغفر وعربي صحيح اللسان عن قول عليه الصلاة والسلام لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، كأنه يفهم منه أنه لو لم يقل لمن شاء لكانت سنة، فعليه كأنه يفهم منه أن مقتضى الأمر الاستحباب وليس الوجوب. العكس، هذا يفيد أن الأمر للوجوب، لأنه لو لم يكن للوجوب، لو لم يكن للوجوب لما قال لمن شاء، فدل على أنه للوجوب كما في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذا أذن الفجر وفي قيام الليل والمصلي الوتر يصلي الوتر بعد الأذان، لا يصلي الوتر بعد الأذان. يقول هل تكلمتم عن الأمور التي تصرف الإنسان عن فعل الطاعات وأنها عقوبات واسترسلت في ذلك؟ بينا شيء من هذا على وجه يفهمه اللبيب. الأربع ركعات بعد صلاة الجمعة تكون بسلام واحد، بسلامين، بسلامين. يقول الأربع قبل الظهر بسلام واحد وبسلامين، هم بسلامين. يقول أيهما أفضل، الإكثار من قراءة القرآن والنوافل غير المتعدية أم النوافل المتعدية مثل طلب العلم والدعوة؟ تنوع العبادات من مقاصد الشريعة، تنوع العبادات مقصد من مقاصد الشرع، ولذا جاءت العبادات منها اللازم ومنها المتعدي ومنها البدني ومنها المالي. والقول بأن العبادات أو النفع المتعدي أفضل من اللازم ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. وإلا فالصلاة وهي لازمة أفضل من الزكاة وهي متعدية، هذا بالنسبة لأركان الإسلام، فليس على إطلاقه. نعم، إذا تساوى الأجر في هذا وهذا فلا شك أن ما يتعدى نفعه أفضل مما يلزم الشخص. فكون الإنسان يكثر من النوافل اللازمة الخاصة يعان، لا سيما إذا فعل بإخلاص وبعد عن رؤية الناس، لا شك أنه سوف يعان على الأمور المتعدية، كما أنه عليه أيضا أن يسعى لنفع الآخرين. وحينما يقال أن العلم أفضل النوافل أو أفضل من نوافل العبادات، لا يعني أن النوافل الأخرى تهمل. كونه يقال أن الجهاد أفضل من نوافل الصيام والصلاة لا يعني أن هذه تهمل، إنما هو من باب الحث على هذا النوع مع العناية بغيره. هل نقول أن ترك صلاة الضحى من السنة لأنه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي الكلام عن صلاة الضحى إن شاء الله تعالى. هل الأفضل أن يصلي راتبة الفجر في بيتي ثم يذهب للمسجد ويصلي تحية المسجد أم يصليها في المسجد؟ الأفضل أن يصليها في بيته ويضطجع بعدها ك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فإذا حضر المسجد قبل إقامة الصلاة يصلي تحية المسجد، لأن النهي مخفف والوقت موسع. يقول: هل جاء أن السنة البعدية للجمعة 6 ركعات؟ من أهل العلم من جمع بين النصوص الركعتين والأربع وقال المجموع 6، حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات وأنه كان يصلي ركعتين، فقال بعضهم أن المجموع 6، وابن القيم رحمه الله حقق أن 4 في حالة فيما إذا صلىها في المسجد، والركعتين فيما إذا صلىها في البيت. يقول: ما حكم الزيادة على ركعتي الفجر قبل الإقامة؟ لا صلاة بعد طلوع الصبح إلا ركعتي الفجر، فالوقت وقت نهي. يقول: إذا فاتت إنسان صلاة الفجر واحتاج الآخر أن يصلي معه جماعة وهذا الآخر قد صلى الفجر فيتصدق عليهم أن هذا وقت نهي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتصدق على هذا؟ هو في صلاة الصبح، فقام شخص صلى معه يعني في الوقت الموسع، فلها سبب، الصدقة سبب ووقت موسع، ولا بأس حينئذ إن شاء الله تعالى. يقول: ما الراجع في قضاء راتبة الظهر بعد العصر؟ جاء ما يدل على أن هذا من خواص عليه الصلاة والسلام، خاص به. يقول: من أصاب كل سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من سنن الصلاة، أي صلى كل الصلوات التي صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل النافلة، فهل يحصل على أجر أعظم ممن زاد حيث أنه تابع السنة ولم يزد عليها؟ فعله عليه الصلاة والسلام واقتصاره على 11 كما سيأتي، وأنه لم يزد على ذلك في رمضان ولا في غيره كما قالت عائشة، لا يدل على التحديد. نعم، من اقتصر على العدد على الكمية واقتفى الكيفية يرجع له، أما يقتصر على العدد 11 ويأتي بها على وجه قد يخل بها أو لا يأتي بها على الكيفية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها عليها ويقول إنه أكمل من غيره، لا، يأتي هنا صلاة الليل مثنى مثنى كما يأتي هنا أعني على نفسك في حضرة السجود، فلا تحديد حينئذ. لكن من اقتصر على الكمية فعليه أن يأتي بالكيفية، وإذا أتى بالكمية والكيفية يرجع له بلا شك، لأن الأصل الاقتداء. أما ينقر 11 ركعة بربع ساعة ويقول أنه أفضل ممن يصلي 30 ركعة بساعتين 3، ما هو صحيح. نعم، صلي 11 كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تكون أفضل من غيره. إذا نسيت سنة الفجر أقضيها بعد صلاة الظهر؟ لا، فات وقتها. أسئلة مكررة. هذا يقول هو من الذين يستيقظون لصلاة الفجر متأخرين، فهل يجوز أن أصلي ركعة الفجر بعد الفجر وأكرر ذلك في فترات متقاربة؟ أنت بالخيار. النبي عليه الصلاة والسلام أقر من صلى راتبة الصبح بعدها، وإن انتظرت إلى أن تطلع الشمس وترتفع فلا بأس. يقول هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن صلاة التطوع بالبيت ضعف على صلاة في المسجد 25؟ لا أعرف هذا، إنما جاء التوجيه بأن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. يقول ما حكم بطاقة سواء مع العلم أنه يغلب على الظن عندي أني أنهي قيمة البطاقة قبل أن يسحبوه مني، حتى لو قدر أنك فرطت وما استعملت البطاقة وانتهى الوقت وأنت ما استعملت، أنت الذي ضيعت. المقصود أنها الثمن معلوم والمثمن دقائق معلومة تنتفع بها فلا شيء فيها. كونك تستفيد من هذه الدقائق المتاحة أو تفرط فيها هذا الأمر يعود إليك، كما لو استأجرت بيت ولا دكان وقفلته بقية السنة ما استفدت منه، أنت الذي أذهبت الفرصة على نفسك. لو اشتريت لتر لبن وانتهت مدته وانت ما استعملته يذهب عليك، أنت المفرط. يقول ما يمكن أن يقال أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن كل صلاة من العام الذي أريد به الخاص، العام الذي أريد به الخاص، يعني كان السائل يريد تخصيصه بالفريضة، لكن لا بد من أن يدل الدليل على إرادة الخاص. يقول هل هناك فرق بين الوتر وقيام الليل؟ قيام الليل المطلق اللي هو مثنى مثنى يصلي من الليل ما شاء، والوتر معروف بما بركعة إذا ضاق عليه الوقت، أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو تسع أو إحدى عشرة، هذا الوتر. لكن قيام الليل مثنى مثنى مطلق. هل نية الصلاة في قضاء قيام الليل تكون بنية صلاة الضحى أو بنية قيام الليل؟ نعم، بنية قضاء قيام الليل، بنية قضاء قيام الليل. شخص سهى في التشهد الأخير ولم يتذكر أين وصل في التشهد، هل يعيد أو ماذا يفعل؟ سهى في التشهد، جالس للتشهد ما يدري هل صلى على النبي أو لم يصلي على النبي، هل استعاذ بالله من أربعة أو لم يستعاذ، هل دعا أو لم يدعو، يعتبر ما يتيقنه ثم يزيد عليه ما تركه أو ما يغلب على ظنه أنه تركه. متى يكون سجود الشكر؟ عند تجدد النعم. وهل يصح أن يجعل المرء سجود الشكر في كل يوم وقتا محددا في آخر اليوم مثلا؟ هذا لا 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 يتخذه عادة في وقت محدد في ساعة معينة، لا، كل ما تجدد له نعمة يسجد. وماذا يقال في سجود الشكر؟ يقال فيما يقال في سجود الصلاة. يقول: أصلي قبل الفجر 7 ركعات، 6 ركعات بسلام ثم ركعة لوحدها، كيف؟ هل هذا ليس بصحيح؟ تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر بواحدة، أو تصلي 7 بسلام واحد ويكون الجميع وتر. يقول: غالبا أنتهي من الوتر قبل الأذان بدقيقتين أو 3، هذا صحيح؟ نعم صحيح، الوتر في مكانه. يقول: هذا امرأة من أقاربه تسأل عن الحكم الشرعي للرؤية التي تتحول لاحقا إلى حقيقة، فهي والحمد لله ملتزمة بالفروض والنوافل ودائما تذكر الله عز وجل بالأدعية الشرعية والحمد لله على منهج السلف، فهي كلما صلى صلاة الاستخارة ترى مناما، وغالبا هذه الرؤى تتحقق. والعجيب هو أنها سألت هنا في استراليا بعض المشايخ، قالوا إن هذه الأحداث غير ممكنة، وأنه في عصر التكنولوجيا، وأنه لا يؤخذ بهذه الأشياء في أيامنا هذه، فما هو الجواب لهؤلاء؟ لا شك أن الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ، ف لا شك أن الرؤيا لها أصل في الشرع، لها أصل في الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني وقعت، وكل له نصيبه بقدر اقتدائه واقتفائه لأثر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كثير مما يراه الناس أو كثير من الناس أضغاث لا حقيقة له، لكن يبقى أن الرؤيا وإن كانت حق إلا أنه لا يرتب عليها أمور شرعية، فالشرع كامل بدون الرؤى. نعم إذا كانت تسر الإنسان مبشرة، إذا كانت تسوء، إذا كانت توجه إلى أمر غير متعبد به أو إلى شيء، يعني قد يؤخذ منها بعض القرائن، قد يؤخذ، لكن لا يؤخذ منها دلائل يثبت بها أحكام، لا، أو لا يؤاخذ بها أحد بمجردها. يعني لو رأى رؤيا أن فلان اعتدى على فلان يطبق عليه حد، أو فلان سحر فلان، أو زنى بفلان، أو كذا، هذه لا يعمل بها، لا يعمل بها. الأمور الآثار المترتب على الرؤيا المتعدية لا يعمل بها. الأمور الشرعية لا تثبت برؤى، وإن كان الأصل في الرؤيا، نعم إن كانت تبشره بخير يحمد الله على ذلك، هي تكون من المبشرات، ولها شروط ولها أحكام ولها آداب، وجاءت بها السنة. ولا يلزم أن يكون كل ما يرى له واقع وحقيقة. يقول: خطبت وملكت، فهل لي أن أذهب معي زوجتي في أي مكان إذا كنت عقدت بوجود الولي والشهود وحصل الإجابة والقبول؟ فهي زوجتك، افعل معها ما شئت. يقول: ما حكم بيع التورق الحاصل في بعض البنوك، منها البنك السعودي الأمريكي، حيث يبيع لك معدن بقيمة مؤجلة ثم يترك حرية بيعه، إما أن تبيعه لمن تحب أو توكل مكتب معتمد على البنك ليبيعه لك. أولا، هل أنت قبضت هذا المعدن قبضا شرعيا معتبرا؟ وهل البنك يملك هذا المعدن قبل بيعه عليك؟ ملكه ملك تام مستقر قبل أن يبرم معك أي عقد ثم باعه عليك وقبضته، والقبض المعتبر في مثله ثم بعته على ما شئت، لا بأس. على أن التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، إذا لم يوجد ما يقضي الحاجة غيرهم، لا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول في بعض الأحيان تكون عندي محاضرة دراسية ويؤذن للصلاة بعد بدء المحاضرة، فهل لي أن أؤخر الصلاة بعد الأذان بساعة وربع؟ نعم، وقت الظهر يحتمل طويل وقت الظهر، لكن لا ينبغي أن يفرط بالصلوات من أجل المحاضرات. ينبغي أن نكون الاهتمام بالصلاة من قبل الجامعات ومن قبل الكليات، الأساتذة، الطلاب، أن يكون أمر الصلاة أعظم عندهم من أمر المحاضرات. يقول أنا من سكان هذه المدينة منذ سنتين، ولاحظت جفاء ملتزمي هذه المدينة، يعني تعميم فيه ما فيه. نعم، قد يوجد الجفاء من بعض الأخوان لتأويل أو لأمر في نفسه، لكن الغالب على الأخوان العكس. يقول وجدت ولاحظت جفاء ملتزمي هذه المدينة في السلام ورده، وخاصة في الدوائر الحكومية، ولاحظت ذلك في هذا المسجد. هذا ليس على إطلاقه، قد يوجد وهو خطأ على كل حال. لا يحقرن من المعروف شيئا ولا أن يلقى أخاه بوجه طلق، والتبسم في وجه أخيك صدق. والسلام، ألا أدلكم كما في الحديث لا تدخل الجنة حتى تحاب، ألا أدلكم على شيء إذا حاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام يذهب الضغائن ويقضي على القطيعة، فأقل الأحوال السلام والبشر. يقول في هذه الأيام نجد بعض الرسائل التحذيرية من البريد الإلكتروني محذرة من بعض المواقع التي تحرف القرآن وتذكر نماذج من بعض السور المحرفة، وقد اطلعت عليها لكنها بعيدة أن تكون سورة محرفة، إنما هي كلمات متراصفة يقصد بها محاكاة القرآن، فما موقف المسلم منها؟ هل نسعى في نشرها لتحذير الناس أم لا نلقي لها بالا أخذا؟ بأن القرآن محفوظ من التحريف. نعم، القرآن محفوظ من التحريف ومصون من الزيادة والنقصان، ومع ذلك كل من يسيء إلى القرآن أو إلى الدين أو إلى الذات الإلهية أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحذر منه ويكشف خطأه وضلاله، لا بد من التحذير منه. شخص يقول أنا أجعل قدوتي الله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال، هل كلامه صحيح؟ ليس بصحيح. قدوتك وأسوتك النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، فهل لك أن تقسم بما شئت؟ أنت مأمور بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول اختارني عملي لدورة دراسية مدة سنة ونصف في إحدى الدول الكافرة، فهل أذهب لهذه الدورة علما أني أب لأربعة أبناء؟ لا تذهب يا أخي، دينك دينك، احرص على دينك، أمور الدنيا مدركة، وهذه البلاد ولله الحمد فيها من الفرص والخير الكثير ما يغنيك عن معاشرة الكفار ومجالستهم ورؤية منكراتهم. يقول قد تنفعني هذه الدورة في عملي وترقياتي، يا أخي ما عند الله لا ينال بسخطه، ما عند الله لا ينال بسخطه، فلا تسافر. يقول هل تختلف الفتوى من شخص لآخر؟ تختلف، الأمور اجتهادية، قد تجد من يفتيك بأن يقول اذهب. طولنا على الخان شوية. يقول ما معنى هذا الحديث إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني إذا لم يكن في الأعمال العامة الأكفاء انتظر الساعة. يقول كثيرا ما أحضر دروس العلم ومجالس الذكر وأسمع أشرطة العلماء وأقرأ الكتب العلمية، لكن تحصيلي قليل وأشعر أنني لست أهلا لطلب العلم، وتحدثني نفسي بالانقطاع، فهل من نصيحة؟ لا تنقطع. ثبت في الحديث أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة، مجرد سلوك الطريق يسهل الوصول إلى الجنة، ما قال من صار عالما دخل الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، فمجرد سلوك الطريق وبذل الأسباب هذا طريق موصل إلى الجنة، تكفيك. مع أنك إذا حرصت على التحصيل وصدقت اللجأ إلى الله عز وجل لابد أن تنتفع، وكونك تحس أنك ما أدركت، أنت أدركت خير كثير، لكن قد يقول الإنسان إذا استثار نفسه ما وجد شيء، لكنه إذا حصل ما يثيرها في مجلس أو في غيره عرف أن هذه المسألة مرت عليه في الدرس الفلاني، وهذه المسألة سمعها من الشيخ الفلاني، وهذه المسألة تذكرها من الشريط الفلاني، وهكذا. لأن الإنسان قد يقرأ الكتاب كامل مجلد أو مجلدين أو عشرة ثم يستذكر، يحاول يستذكر ما يذكر شيء، فيظن أن عمله ضاع، ذهب، خسارة. لا يا أخي، لو حضرت مجلس بحث مسألة، طرح مسألة مما دون في هذا الكتاب لابد أن تستذكر، يعني كونك تستذكر جميع ما في الكتاب أو بعض ما في الكتاب أو جل ما، نعم الناس يتفاوتون، كونك تستحضر المسألة بجميع ذيولها أو تستحضر أصل المسألة، هذه مسألة يتفاوت فيها الناس، لكن لابد أن تستحضر، لابد أن تستحضر شيئا منها، فلا بد من الانتفاع إذا حضرت، وعليك أن تصدق اللجأ إلى الله عز وجل أن ينفعك بما تسمع وأن ينفعك بما تعلم، وتتابع التحصيل وتحرص على ذلك، وتأتي العلوم من أبوابها، وسوف تدرك إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز لي أن أقرأ ما تيسر من القرآن إذا كان الإمام يطول في الركعتين اللتين بعد التشهد الأولين الثالثة والرابعة؟ لك ذلك، إذا فرغت من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع أقرأ ما زاد، أقرأ ما تيسر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.